الرحيم، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم، تعلمون مقدمة الحديث وعنوان الحديث: فن الحوار وفن النقاش مع الآخرين، والفرق بين الحوار الهادف وبين المجادلة والمشاجرة. نلاحظ أخواني أن في هذا العصر، لتقدم وسائل الإعلام والقنوات الفضائية وغيره والإعلام المركز، نلاحظ أن هذا العصر هو عصر صراع الحضارات وصراع الديانات أو حوار الديانات والنقاش بين مختلف الطوائف. تفتحون صفحات الإنترنت أو القنوات وتلاحظ أن هناك حوارات ساخنة في أدق الموضوعات، ولم يعد هناك شيء يخفى على أحد. هناك المذاهب، الأديان مدونة في الكتب وطرحت في الأسواق في ضمن خلال أشرطة مدونة من خلال الأجهزة الحديثة. بالإمكان أن تفهم أسرار كل مذهب والديانات المعلنة، اللهم الديانات السخيفة والباطلة والباطنية والسرية، ذاك شيء آخر. في زماننا هذا لم يعد شيئا خافيا، قد تبين الرشد من الغي. في خضم هذا الجو الجديد، هذا الجو الحديث أعزائي، تبدو أهمية هذا البحث، حديثنا هذا اليوم حول أصل الحوارية، فن الحوار، حدود الحوار، آداب الحوار، الفرق بين الحوار الهادف والحوار المستهدف، ومتى نتكلم ونحاور ومتى نسكت ونقطع الحوار، فهو الذي قد يكون خيرا لنا في بعض الحالات. أحب أن يكون حديثي وحديث كل من يتكلم حول مفهوم ديني، أحب أن يبدأ بكتاب الله عز وجل. هنالك آيات في هذا المجال، أحب أن أفتح حديثي بهذه الآيات التي تعين لنا حدود المجادلة والحوار الهادف. بسم الله الرحمن الرحيم. جولة سريعة في آيات الجدال في القرآن الكريم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. القرآن عبر تارة بالجدال في الله، وتارة يعبر بالجدال في آيات الله: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يبدو الجدال في الله فيما يتعلق بالله عز وجل مباشرة، بأوصافه، بصفاته، بما يعود إليه جل جلاله. والمراد بآيات الله كما تعلمون تشريعات الله عز وجل، ومن أتم مصادق الآيات آيات القرآن الكريم. هذه أيضا آيات من آيات الله عز وجل. هناك صنف من الناس يجادل في الله، وصنف من الناس يجادل في آيات الله وفي شرائع الله. القرآن الكريم يقسم المجادلين إلى أقسام، ثلاث أقسام باطلة وقسم واحد قسم حق. القسم الأول الذي يجادل من مبدأ الجهل، من مبدأ لا علم، هو لا يعلم ولكنه يجادل ويخوض فيما لا يعنيه، وسيأتي تفصيل ذلك. إذن من الناس من يجادل في الله بغير علم، منشأ الجدال هو الجهل وعدم العلم. بعض الأوقات الصنف الثاني الذين يتبعون كل شيطان مريد. الآن الشيطان بمعنى الشيطان المباشر إبليس، أو من رباهم إبليس، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الوسوسة وإلقاء بعض الأفكار في الروع، كما أن الملك يلقي في روع المؤمن ما يصلح، كذلك الأبالسة والشياطين يلقون في روع أوليائهم الباطل. إذن الاتباع الأعمى للآباء والأجداد ولمن يحبه الإنسان، وأنتم تعلمون بأن حب الشيء يعمي ويصم. الثالث، هناك صنف هو مبتكر، إذن غير متبع بحسب الظاهر لأحد، هو صاحب مدرسة مستقلة في الحياة كماركس الذي لم يسبقه أحد إلى مدرسته، وفي نفس الوقت له علم، ليس إنسان جاهل، قد يعلم الحق عند الطرف المقابل. ولكن الصنف الثالث يصفهم القرآن الكريم بقوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. التكبر، التعالي، يريد أن يثبت رأيه لداع أو لأكثر من داعي ويجادل الآخرين. إذن تارة الجهل، وتارة الاتباع الأعمى، وتارة الكبر والتعالي على الغير بغير سلطان أتى ذلك الإنسان. هذا التقسيم العام. وهناك صنف من الناس يجادل، الذين يجادلون بهدف مقدس: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال جاء سبيلا لتمرير الحكمة في القلوب. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هناك هدف وهو الدعوة إلى الله عز وجل. هناك غرض سامي وهو تربية المجتمع، ولكن هذه التربية تارة عن طريق العمل والقدوة الحسنة، وتارة بالجدال بالتي هي أحسن. اسمعوا لهذا النص: أئمتنا عليهم السلام كم يفرحون لوجود طبقة في المجتمع، طبقة مثقفة مفكرة تعلم ما هو مطروح في الساحة من المدارس الباطلة ويتصدون لها بكل قوة. أئمتنا عليهم السلام لم يصدر منهم هذا التعبير في حق العباد والزهاد، وإنما صدر في حق شخصية باسم الطيار، يقول الصادق عليه السلام، يقول للصادق عليه السلام: بلغني أنك كرهت مناظرة الناس، سمعت بأنك لا تحب الجدال مع الغير، فقال عليه السلام: أما مثلك فلا يكره. أنت إنسان متمكن في النقاش، أما أنت فلا يكره، من إذا طار يحسن أن يقع، وإن وقع يحسن أن يطير، يعلم كيف يدخل وكيف يخرج وكيف يحاجج الخصم، فمن كان هكذا لا نكرهه، نحن لا نغلق باب النقاش وباب المجادل. يقول الإمام عليه السلام: إذا كان الإنسان بهذا المستوى لا يريد أن يحسن إلى المذهب وإلى الدين، وإذا هو بالنقاش والمجادلة يعتمد على أدلة سخيفة فيسيء إلى دينه وإلى مذهبه أكثر مما يحسن. يقول هشام بن الحكم، وهو من أقطاب المفكرين والمثقفين في زمان الإمام الصادق عليه السلام، كان الإمام يجله إجلالا عظيما على صغر سنه. هشام بن الحكم كان شابا استقطب الساحة الشيعية في زمانه، والإمام الصادق عليه السلام مدحه مدحا بليغا. يقول: قلت للصادق عليه السلام، قال لي الصادق عليه السلام: ما فعل ابن الطيار؟ قلت: مات. قال: رحمه الله ولقاه نظرة وسرورا، فقد كان شديد الخصومة عنا أهل البيت. رحمه الله، كان شديد الخصومة عنا أهل البيت. فإذا من المفروض في خضم هذا الجو الموجود في زماننا هذا، أن إخواني الساحة الشيعية، الساحة الإسلامية بشكل عام، أن تتحصن السلاح الأقوى إنسان بإمكانه في الواقع إذا كان ملما بأصول المذهب بأصول الدين ويعلم كيف يناظر. أنا أعتقد أن في دقائق محدودة إذا واجه خصما لا يعتقد برأيه في 5 دقائق يرسي له أساس التفكير الصحيح والمدرسة الصحيحة. إذن بعد هذه المقدمة الصغيرة أنا دونت حوالي 10 قواعد سريعة جدا نقرأها هذا اليوم في الحوارية الهادفة في طريقة مناقشة الآخرين. قواعد، إذا استوعبنا هذه القواعد وراعينا هذه القواعد يرجى أن نكون كأمثال ابن الطيار وكأمثال هشام ابن الحكم والثلة التي كانت حول أئمة أهل البيت عليهم السلام. أخواني، أول قاعدة في الحوار الهادف، فيما لو كان هناك نوع من أنواع التخصص والفهم الإجمالي في موضوع الحديث، إنسان غير متخصص ليس له الحق أن يعطي رأيا في مجال هو غير متخصص. ومع الأسف نلاحظ لو أنه إنسان طبيب تدخل في الهندسة، رجل دين تدخل في الطب أو الهندسة، إنسان في الزراعة يتدخل في الفلك، الكل يستنفر ويقول هذا بحث غير علمي، أنت إنسان غير متخصص، كيف تعطي رأيك في الطب والهندسة والفلك والزراعة وأنت لا تفقه شيئا في هذا المجال أو تفقه فقها بسيطا؟ مع الأسف هذه الأيام الدين كما يقولون هي الحائط الأوطأ حائط يمكن أن يركبه الإنسان هذه الأيام. صحفي يتكلم في الدين، إنسان ما عنده أي إلمام بالشريعة، إنسان لا يتقن اللغة العربية، لا يقرأ القرآن، ليس بإمكان أن يفسر حديثا واحدا، وإذا به يصبح مفكر في الدين ويعطي رأي في الدين وكأنه هو الناطق عن الإسلام وعن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أخواني مو أسلوب علمي. علماؤنا الأبرار حتى ينقحوا مفهوما من المفاهيم كم يقلبون الكتاب، كم يقلبون السنة النبوية الشريفة. حديث الواحد لا يؤخذ به، قسموا الحديث إلى أقسام 5: الصحيح، الحسن، الموثق، الضعيف، القوي، ولكل حكمه. الخبر يورث الظن، وأنتم تعلمون هذه الآية: إن الظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. مبدأ مقرر في أصول الدين أن الظن لا يغني من الحق شيئا، مدام طريق ظني لم يرد تصويب وإمضاء من الشارع المقدس هذا الطريق لا يؤخذ به. اليوم عثرت على رواية جميلة في هذا المجال، يقول الإمام صلوات الله وسلامه على الإمام الصادق عليه السلام، قال له البعض أن البعض يقول بأن الأذان، تشريع الأذان إنما جاء في المنام. أبي بن كعب رأى في المنام، أبي بن كعب الأنصاري رأى الأذان في المنام، وإذا هو أصبح أساسا للتشريع. أو تعلم ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام؟ قال: كذبوا والله، إن دين الله أعز من أن يرى في النوم. النوم أساس الدين، المنام أساس التشريع، دين الله أعز من أن يرى في النوم. النوم في هذا المجال لا يعتبر حجة أبدا. نعم مبشر، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رأى مناما بأن يدخل مكة، النبي استبشر بهذا المنام. أما أن دين الله يؤتى من خلال المنام ويكون البرهان من خلال المنام، هذا الأمر لا يقبل أبدا. حساب الجمل، حساب أبجد هوز، البعض قد يستفيد بعض الاستفادات يقوي الدين والمذهب من خلال حساب الجمل، هذا أيضا مو منطق علمي، شيء ينبغي أن يكون المنطق منطقا علميا يمكن أن يطرح أمام الآخرين. المغيبات، الجفر وما شابه ذلك، هذه الأمور إذا لم تورث اليقين لا يصلح لأن يكون أساسا لدعوة الناس إلى الطريق الحق. إذن من أراد إخواني أن يتكلم في المفاهيم الدينية عليه أن يكون متخصصا في جانب مقابل للاعتناء به في الشريعة. أطرح لكم أنا بعض الأمثلة، مفاهيم رجراجة زئبقية هلامية، الإنسان كيف يعطي رأي الدين في هذه المفاهيم بكل قاطعية وبكل وضوح إذا لم يكن متثبتا من أساسه؟ أنا اخترت لكم قائمة من المفاهيم الإسلامية التي تطرح في الأسواق هذه الأيام بلا دليل وبلا وجه وبلا حجة شرعية. مفهوم الحرية والديمقراطية، حدود الحرية، الإنسان حر أو غير حر، نظام الحكم في الإسلام كيف هذا النظام، هل يقوم على أساس الشورى وعلى غير الشورى، حدود الشورى، أمرهم شورى بينهم، إلى أي حد يؤخذ بمبدأ الشورى، شورى من هم أهل الحل والعقد في المجتمع الإسلامي، إذا اختلف أهل الحل والعقد في موضوع ما، ما الحكم في ذلك؟ هذه المفاهيم، موضوع التقية، حرية المرأة، الانفتاح مع الغير، التعامل مع أصحاب الديانات الأخرى، مع أهل الكتاب، التعامل مع الذميين، الحرب الابتدائي في الإسلام، الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي، حدود الجهاد الابتدائي وحدود الجهاد الدفاعي، هل يجوز في زمان الغيبة أن نحارب الآخرين لأجل توسيع رقعة الدولة الإسلامية أم لا يجوز ذلك؟ التقية، مفهوم التقية، هذه المفاهيم، الإنسان، الوحدة الإسلامية بين المذاهب المختلفة. إذا مفهوم التقليد، أساس التقليد، لماذا نقلد؟ هل التقليد يجتمع مع التفكير ومع العقل؟ التوازن بين العقل والعاطفة، إلى مفاهيم كثيرة في الإسلام يحتاج إلى تخصص وإلى إحاطة. إذا أعزائي، أولا الإنسان عندما يريد أن يتكلم في حقل إما أن يكون مجتهدا وإما أن يقرأ ما كتبه المجتهد في هذا المجال، وعندما يتكلم يقول أنا أعرض لك وجهة نظر المتخصص في هذا المجال، أنا ناقل أمين، وإذا استعصى عليك أمر إياك أن تدافع عن رأيك بلا دليل، قل أنا إنسان من عامة أتباع الدين، من عامة أتباع المذهب، هذا السؤال أنا لا أعلم جوابه، أنا لست إنسان أمثل الدين، أمهلني يوما يومين وآتيك بالجواب الصحيح. إذا القاعدة الأولى في هذا المجال أن لا نخوض في ما لسنا متخصصين فيه، خاصة في مجال الفقه، المسائل الشرعية. أنا كنت في مجلس أحد المراجع الكبار وله عدة رسائل عملية عربية وغير عربية، سئل عن مسألة شرعية فتوقف في الجواب، سئل عن رأيه هو قال راجعوا رسالة العملية، هو الآن ناسي ماذا قال في رسالته العملية، إنسان غير مستحضر لما قاله قبل سنوات كثيرة. إذا أعزائي، الفقه كذلك عالم تخصصي، البعض يسأل فيجيب بلا تثبت، لا يعلم رأي المقلد ماذا، قد تقول رأيا على رأي مقلد والحال بأن الطرف المقابل يريد رأي مجتهد آخر، إلى آخره من التفاصيل في هذا المجال. وكذلك في القرآن الكريم أنزلناه قرآنا عربيا، ومع ذلك من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذه نقطة أولى في هذا المجال. القانون الثاني، الأدب الثاني لأدب المجادلة، في الواقع نفي الإنية والذاتية. أكو بعض الناس يريد أن يثبت رأيه ذاته، وواقع الأمر أن الإنية والذاتية من أصعب الأمور في التكامل الإنسان، العلماء والجهلاء، الصغير والكبير، الطفل بمجرد أن تتفتح عينه على الحياة يعيش مبدأ الإنية والذاتية، يحب الشيء لنفسه، يحب أن يطرح، يحب أن يبرز، يحب أن يكون على الأفواه، يحب أن تخفق النعال خلفه،
كما في تعبير بعض الروايات، ملعون من خفقت النعال خلفه، أو ملعون من أحب خفق النعال، بمعنى ملعون إنسان يحب الشهرة ويحب الرئاسة. وقد قيل الآن هذا مضمون أو حديث أن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين ماذا؟ آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. إذن أعزائي، قواعد من قواعد المجادلة أن يكون الإنسان حرا في النقاش. رأى أنه منهزم، رأى أن حجة الخصم أقوى من حجته، عليه أن يعترف وبكل اعتزاز: نعم كنت على خطأ. ورأينا علماءنا الأبرار، مراجع التقليد، أساتذة الحوزة الكبار على منبر الدرس وفي حضور الآلاف أو المئات، شاب من طلبة العلم يحاججه في رواية، في سند رواية، في مدلول رواية، وإذا بي يقول الحق معك. ورأينا بعض المراجع غيروا فتاواهم على أساس المناقشات الطلابية في مجالس بحثهم، وله نماذج كثيرة، مرجع غير رأيه في مسائل كثيرة لمناقشة أحد الطلبة حول سند، حول متن، أو ما شابه ذلك. إذن القانون الثاني: نفي الإنية في الحوار وفي النقاش. ثالثا: الابتعاد عن حوار من لا يريد الحق. في إنسان، بعض الناس سوفسطائيين متفلسفين، يريد أن يتكلم للكلام، يجادل للجدال، يناقش للنقاش، ما عنده ضالة منشودة، ما عنده هدف، المهم أن يتكلم، المهم أن يستهوي الآخرين، المهم أن يكون بلبل المجالس كما يقولون، يتكلم في كل ما هب ودب. هذا الإنسان مو أهل أن يناقش، لأن إنسان غير موضوعي لا ينشد الحق. نعم، أمثال سلمان الفارسي المحمدي ينتقل من بلاد فارس إلى المدينة، من مكان إلى مكان ينشد الحق، وأخيرا رأى ضالته عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحدهم، أحد العلماء، يقال كان على اعتقاد سنوات كثيرة إلى أن من الله عز وجل عليه وعرف الحق، اكتشف الباطل وعرف الحق، فأخذ يبكي كثيرا. قيل له: لماذا تبكي؟ أنت الآن ينبغي أن تهنأ، اكتشفت بطلان خطك في الحياة، اكتشفت بطلان أسلوبك في التعامل مع الغير. قال: أنا أبكي، أخاف أيضا بعد 20 سنة مثلا أكتشف بطلان ما كنت أنا عليه أيضا. حذر، خوف، طبعا اليقين في كل مرحلة حجة على الإنسان، ولكن إنسان يطلب الحق، يطلب الأفضل، يطلب الأجلى، يطلب الأوضح في كل المجالات، هذا شعار الإنسان المؤمن في كل مجالاته. أيضا من قواعد التعامل والحوار والمناقشة الابتعاد عن الفروع قبل تأسيس الأصول. احفظوا مني هذه العبارة إخواني: أن نبتعد عن الفروع قبل تأسيس الأصول. إنسان ملحد لا يعتقد بالله عز وجل ويناقشك في عدل الله عز وجل، هذا مو نقاش علمي، ثبت العرش ثم انقش. إنسان يناقشك في عذاب البرزخ وهو لا يعتقد بالمعاد والقيامة، هذا مو نقاش علمي. إنسان يناقشك في عصمة النبي وهو لا يعتقد بالنبي من دين آخر. إنسان يناقشك في فروع المذهب وهو لا يعتقد بإمام مذهبك. نحن نعلم أن الأحكام الشرعية مستمدة من الكتاب والسنة، والسنة عندنا يشمل النبي بدءا وبالإمام الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه ختما. إنسان لا يعترف بإمامك، تناقشه في جواز مسح الرجل أو غسل الرجل، تناقشه في التربة الحسينية، تناقشه في زيارة المقبور وقبور الصالحين والأولياء، تناقشه في الزواج المنقطع كبحث علمي استطرادي لا بأس، إذا كان دليلك ينتهي إلى قول الصادقين والباقرين، إذا كان كلامك يستند إلى كلام الإمام العسكري عليه السلام وهو لا يعترف به، كيف تلزم الخصم بذلك؟ الآن كبحث رحم الله السيد شرف الدين ألف كتابين، كتاب في الأصول وكتاب في الفروع، ألف كتاب اسم المراجعات كالشمس في رابعة النهار، عشرات السنين وهذا الكتاب لا زال يحتفظ على حداثته وعلى قوته في إلزام الخصوم، وألف كتابا باسم مسائل فقهية في مختلف الفروع الفقهية التي وقع فيها الاختلاف. إذن إذا أردت أن تبحث بحثا علميا مع الطرف دائما ابحث عن الأصول، ثبت القواعد ليقبل الإمام الصادق عليه السلام كأحد الأئمة الأربعة كلامه حجة باعتباره وارث العلم عن أبيه الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن جده الحسين عليه السلام، عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ولهذا الإمام الرضا في نيشابور ماذا قال؟ حدثني أبي 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 عن رسول الله، عن اللوح، عن القلم، عن الله عز وجل. أن هذا طريق من أراد أن يصل إلى حكم الله عز وجل عليه أن يأخذ العلم من هذا الطريق الذي لو قرئ على مجنون كما قالوا لأفاق ذلك المجنون. ولهذا سمي الحديث بحديث سلسلة الذهب. إذن هناك طريق علمي للبحث مع الآخرين، هذا أيضا من قواعد المناقشة. إخواني، أكو بعض الناس سفهاء جهلاء، من قواعد المجادلة أن لا ندخل جدالا مع هؤلاء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا إنسان مو أهل لأن يناقش. يقال من باب الطريفة عالم كبير دخل قرية لإصلاح أهلها، فكتب على اللوحة كلمة من الكلمات، كلمة ثعبان مثلا، فجاء أحد القرويين ورسم ثعبانا وقال أيها الناس أنتم احكموا أن هذا ثعبان أو ما كتبه هذا العالم. هذا ثعبان، هذا الرسم هو الثعبان الصحيح. إنسان لا يميز بين الأصل والفرع، بين الدال والمدلول، بين المفاهيم المختلفة، هذا إنسان. على كل حال بعض هؤلاء ينبغي أن يمر الإنسان عليهم بقوله سلاما سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تتعب نفسك ساعات مع إنسان لا يفقه ما تقول، دع هذا الإنسان يعيش في غيه. رأيت نص شريف من أئمتنا عليهم السلام يقول انبذ إليه الحديث نبذا، وتعبير اليوم جس النبض، ارمي إليه الكلام كلمات بسيطة، إذا رأيت مقبل نعم تابع الرجل. انبذ إليه الحديث نبذا، عين اذكر له محاسن كلام أهل البيت، اذكر لهم محاسن كلامنا، فإذا أعجب قال نعم هذا الحديث عظيم، من قال؟ الإمام الصادق. من الصادق؟ فأخذ يسأل من الإمام الصادق الذي قال هذه الرواية. أحد الإخوان في دولة أوروبية يقول أخذت كتاب نهج البلاغة إلى امرأة من أهل ذلك البلاد، هذه المرأة الكافرة قرأت الكتاب نهج البلاغة وقالت هذا الكلام ليس بكلام مخلوق، هذا الكلام يشبه كلام الخالق، وأخذت تسأل وتسأل، وعلى ما في بالي لم تمت إلا وهي لعلها مسلمة بعد أن رأت هذا النص الذي لا يصدر إلا من المرتبط بمبدأ الغيب. أيضا من الاقتراحات الجيدة في هذا المجال المجادلة التمرينية، يعني أنت مؤمن ومعك أخ مؤمن، لا بأس أن تقول، أن تثير بعض الشبهات حول المذهب، حول الدين، حول بعض المفاهيم، وبتعبير علمائنا الأبرار إن قلت قلت. هو العالم يشكل على نفسه ويقول إن قلت كذا قلت كذا. الشريف السيد المرتضى ألف كتابا باسم تنزيه الأنبياء، فإن قلت لماذا فعل يوسف، لماذا فعل أيوب، لماذا فعل موسى هذا الفعل، قلت الجواب كذا وكذا. في كتاب قيم أنا كنت مولعا به قبل سنوات كثيرة، أسئلة القرآن وأجوبتها، أكو بعض الآيات حسب الظاهر فيها نوع من التضارب حسب الظاهر، ويأتي هذا العالم ويقول ما رأيك بهذه الآية، كيف نجمع بين هذه الآية وبين هذه الآية. هذا الشيء في الواقع بحث جميل أن يستوعب الإنسان هذه المفاهيم من خلال المناقشة ومن خلال المجادلة. نص الغدير في حجة الوداع، وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر صفر، حوالي شهرين مضى على هذه الحادثة. لماذا الأمة تراجعت عن نص الغدير؟ هذه الآلاف المؤلفة لماذا أنكرت؟ موضوع الحديث المناقشة، الإنسان يناقش إخوانه في هذا المجال حتى يخرج بجواب. لو وقع في الامتحان الحقيقي في المجادلة الحقيقية له إجابة صريحة وواضحة في هذا المجال. من آداب المناقشة أيضا إخواني تأخير زمان المناقشة لوقت آخر. إنسان في وضع لا يساعد على النقاش أو ناقش إلى أن أرهق في المناقشة، بالإمكان أن يؤخر المناقشة إلى وقت آخر لاستعادة الأنفاس أولا ولمراجعة الموضوع ثانيا. قد يكون معلوماته في هذا المجال ناقصة فيأخذ فرصة أكثر للدخول في تفاصيل أخرى في هذا المجال. أيضا إخواني من آداب المناقشة والحوار وخاصة مع المستضعفين مع الجهلاء التحبب إليهم. كلمة يا أخي يا حبيبي يا صديقي أنا أحبك أن تهتدي، الملاطفة في الكلام، التبسم في وجهه، هذه الحركات أيضا حركات في الواقع تحبب الإنسان إلى الطرف المقابل. ولهذا تلاحظ المناظر الناجح الذي يتكلم بهدوء، المناظر الناجح الذي يبتسم في الحوار، المناظر الناجح الذي لا يخرج من طوره، المناظر الناجح الذي لا يعلق التعليقات على الطرف المقابل، أنت لا تفهم، أنت إنسان متعنت، أبدا، يتكلم بكل أدب. هذا هو أدب المناقشة والمناظرة الصحيحة. حتى نخرج بفائدة مكتملة أختم حديثي بعينة من الحوار، عينة حوارية أطرحها عليكم. الآن كثيرا ما نسأل عن أساس مذهب أهل البيت عليهم السلام. البعض يذكر حديث السفينة، حديث المنزل، حديث الغدير، بعض الكرامات، بعض المعجزات، بعض المنامات. هذا مو الطريق الصحيح لإدخال الهدى في القلوب. أنا عادة أقترح أقول إذا أردت أن تثبت حقانية مذهب أهل البيت اسلك هذا السبيل، هذه الهيكلية العامة. قل له الطرف المقابل، طبعا بعد أن أحرزت أن الشخص في مقام الاستفهام مو في مقام التعنت، في حقول ثلاث، ابحث في حقول ثلاث والله عز وجل يعينك على فتح القلوب إن شاء الله. المبدأ الأول مبدأ الاستخلاف الفطري البشري. في حياتنا اليوم كل إنسان يريد أن يغيب عن بيته فترة طويلة يعين خليفة، كل إنسان يريد أن يغادر موقع العمل، رئيس إدارة، رئيس وزارة، وزير، وكيل، رئيس، أمير. في بلادنا اليوم هناك نائب رئيس، هناك أولياء للعهد، هذا نظام فطري بشري جدا. أحدهم يقول دخلت في أحد البلاد وأخذت أناقش صاحب المحل، محل تجاري يبدو الشخص مثقف، أخذ يجادلني في هذا المجال. قلت له هذا المحل التجاري مو محل بحث علمي، رجاء لنذهب إلى مكان آخر نختلي حتى نناقش. قال جيد. قلت له الآن في هذه اللحظة، وأخذت أصر على كلمة الآن. قال ما بك، لماذا الآن؟ أنا لابد أن أجعل إنسان يدير المحل في غيابي ثم آتي معك إلى حيث تذهب. قلت كفاني، أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه، لا تترك محلك التجاري لحظات لبحث علمي في مكان قريب أو بعيد. كيف النبي المصطفى ترك هذه الأمة بلا راع وبلا خليفة وبلا تنصيص؟ المهم مبدأ الاستخلاف الطبيعي. ثانيا الاستخلاف الرسالي، هذه السنة البشرية طبقها الأنبياء. وإذ واعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أمة لا تترك 40 يوم. ومع ذلك رجع موسى فأظلهم السامري، اتخذ العجل من بعد موسى. إذن الأنبياء عليهم السلام أيضا استعملوا هذا المبدأ. وثم تقول وأما ثالثا تطبيقا على نبينا الخاتم، النبي ليس ببدع من الرسل ولا ببدع من البشر، استخلف من بعده وإليكم النصوص. في هذه الأيام إذا كان خبر واقعا غريب، خبر ملفت، خبر خلاف المنطق، ولكن أجمعت الصحف اليومية على اختلاف مشاربها على ذلك الخبر، الإنسان يكاد يطمئن أن الصحف من اتجاهات مختلفة وإذا بها تقرر هذا الخبر. يأتي إنسان يؤلف كتابا بحجم 11 مجلد، وقيل أن هناك أجزاء غير مطبوعة بقي بعد وفاته لإثبات حادثة واحدة، ألا يكفي ذلك؟ علميا ما يكفي ذلك، وخاصة إذا كان النصوص والمصادر من كتب الفريقين أو يغلب عليه أن يكون من الفريق الآخر. إذن النبي صلى الله عليه وآله أيضا استخلف من بعده عليا عليه السلام. ومن باب تزيين الفكرة نأتي حديث المنزلة، حديث السفينة، الطائر المشوي وما شابه ذلك، حديث الكساء وغيره من دواعم هذه الفكرة المقدسة. إذن لو أن إنسان يكون فارغ الذهن ويناقش معك على هذا الأساس، هل يخفى عليه الحق بعد ذلك؟ أظن أبدا. إذن أعزائي أخلص في الحديث وأقول بأنه زماننا هذا كما قلنا زمان الحوار. الاستعمار العدو في الواقع فشل ويأس من الحروب، من العبادة البشرية، من إزالة الأبدان على الأرض، هذا أسلوب فاشل. أخذ اليوم يتوجه إلى نوع آخر من المهاجمة. أنا أشبه ذلك بحشيش الحدائق، يأتي هذا الإنسان المزارع ويقص الحشيش، ولكن بعد فترة وإذا به ينمو أقوى وأقوى. الأساس الحل أن يهاجم الجذور الأسس الفكرية لأي مبدأ ولأي اتجاه. وأكبر برهان على ذلك أئمة أهل البيت وشيعة أهل البيت، تعرفون أنه بلغ التشيع انحساره الأعظم وجزره الأكبر في زمان الإمام زين العابدين عليه السلام. الشيعة عاشوا أمر الظروف، عدد جدا قليل بعد واقعة كربلاء، انحسار، ولكن بقي التيار، رجع تناما في زمان الإمام الصادق والباقر وبلغ ما بلغ. حقيقة أقولها هذه الكلمة للتأريخ، لا لأن هذا منبر الجمعة، أقولها للتأريخ. ليس هناك مبدأ في تاريخ البشرية منذ آدم إلى قيام القائم عليه السلام أقوى من هذا الطريق الذي مشيتم أنتم فيه، محبوك من أوله إلى آخره على أساس العقل والمنطق الرزين. ليس هناك أي ثغرة في هذا الاتجاه. إذن من المؤسف أن يعيش الإنسان حالة من التقهقر الداخلي، حالة من الضعة الداخلية، حالة من الذل الباطني، وهو يعيش على هذا القصر المترامي الأطراف. ثبتكم الله وإيانا لأن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله. إلهي بفاطمة البتول وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم عرفنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعرفنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.